بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس تفسير سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الواو هنا هي واو العطف. وما أمرنا إلا واحدة، يعني أمر الله عز وجل وصف بأي شيء أنه واحدة. طيب، أمرنا هنا مبتدأ وهي مذكر، واحدة هي الخبر مؤنث. لماذا؟ قالوا: لأن واحدة هنا صفة لموصوف محذوف تقديره كلمة، هذا إشارة إلى قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني الله تبارك وتعالى كيف يقدر الأشياء، كيف يوجد الأشياء؟ بكلمة كن، بكلمة واحدة فيكون الشيء. وقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، لماذا قال واحدة؟ لماذا قال واحدة؟ المقصود أمران: أن الله تبارك وتعالى لا يكرر كلامه ليقع الشيء، يعني بخلاف ما يكون في البشر. يعني رب المنزل غالبا يحتاج أن يكرر كلامه لينصاع من يكلمه من أولاده أو غيرهم مثلا، أليس كذلك؟ أما الحق تبارك وتعالى بكلمة واحدة يكون الشيء، لأنه لا معارض له في هذا الوجود إطلاقا. فلذلك إذا قال كلمة، إذا أراد شيئا، فإنما يقول له كن فيكون على الفور، فلا يحتاج أن يكرر هذه الكلمة. هذا من جهة، من جهة تنجيز الشيء. أما من جهة الذي تعلق به التنجيز أو المقدر أو الكائن، فأيضا الله تبارك وتعالى إذا أراد نملة أو أراد مجرة فإنه يوجدها بكلمة واحدة، بكلمة واحدة، سواء أراد إيجاد نملة أو أصغر من ذلك، أو أراد إيجاد أو إعدام مجرة، فإن الأمر سواء عنده سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كلمح بالبصر هذا تشبيه، هذا تشبيه في سرعة الحصول، في سرعة حصول الشيء. ولمح البصر، لمح البصر هو أسرع حركة في الإنسان، أسرع حركة في الإنسان هو حركة العين، ولذلك شبه الله تبارك وتعالى سرعة الحصول بها كلمح بالبصر. والله تبارك وتعالى يقول: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان بينهما ثوبهما، ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يردانه، تأتيهم بغتة. ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها، بغتة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمها. فإذا لماذا؟ لأن الساعة تأتي بغتة كلمح البصر أو أشد من ذلك، فهو تشبيه في سرعة حصول الشيء، في سرعة تنجيزه وتقديره وتكوينه. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. طيب، ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ لأن هنا قلنا أن الواو واو العطف، وهي عند البعض الحالية. الآية التي قبلها: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بتوقيت، لو توقيت معين. فجاءت هذه الآية استدراكا لوهم قد يسبق إلى الأذهان. ما مفاده؟ عجز الله عز وجل عن تنجيز الشيء دفعة واحدة. فالله تبارك وتعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن الحال مع أو مع كون الله تبارك وتعالى أمره كلمح بالبصر. قادر على إيجاد الشيء دفعة واحدة، لكن لحكمة معينة الله تبارك وتعالى يوجد الأشياء وفق توقيت معين. فهذا استدراك لوهم قد يسبق إلى الأذهان، هذا معنى. والمعنى الآخر أن الله تبارك وتعالى يقدر وقوع الأشياء في توقيت معين وفق توقيت معين، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت حصولها حصلت دفعة واحدة كلمح بالبصر، حصلت دفعة. ولا مانع من حمل كلا المعنيين على الآية، فالآية من جهة تستدرك هذا الوهم الذي قد يسبق إلى الأذهان، ومن جهة تبين أن الله تبارك وتعالى يؤقت وجود الأشياء بقدر مسبق علمه منذ الأزل وأراده منذ الأزل، لكن إذا جاء وقت حصول الشيء فإنه يحصل دفعة واحدة كلمح بالبصر. ثم يقول الحق تبارك وتعالى ولقد أهلكنا أشياعكم. طب الواو التي قبلها قلنا أنها واو العطف، طب الواو ما هي هنا؟ الواو هنا قالوا هي واو الاستئناف، واو الاستئناف، يعني بالواو الاستئناف ما قبل الواو منقطع عما بعدها من ناحية الإعرابية، من ناحية الإعراب هناك انقطاع بين ما قبل الواو وما بعدها، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك اتصال في المعنى وتناسق بين المعاني التي قبل أداة الاستئناف وما بعدها. والاستئناف أنواع، قد يأتي ما قبل أداة الاستئناف معنى يثير في الذهن تساؤلا، يبعث في النفس تساؤلات، مثل قوله تعالى مثلا في سورة البقرة في بداية السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعني الله عز وجل أن يصف قوما بصفات معينة، بصفات اعتقادية وفعلية، فإذا وقف القارئ عند هذا الحد فإن هذه المعاني تثير في نفسه تساؤلا، طيب هؤلاء ما لهم؟ ما جزاؤهم؟ فيأتي الجواب أولئك إلى آخره. فإذا هذا هو الاستئناف البياني، هذا يسمونه استئنافا بيانيا، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الاستئناف إذا كان ما قبل أداة الاستئناف يثير في النفس تساؤلا وتشوفا لشيء متعلق بالمعنى المذكور فإنه يسمى استئنافا بيانيا، أما إذا لم يكن يثير في النفس تساؤلا فإنه استئناف ابتدائي، ابتدائي. لكن هذا لا يعني أن الصلة من حيث المعنى منقطعة، لكن الفرق بين الابتدائي والبياني أننا في الابتدائي المعنى الذي قبل أداة الاستئناف يثير تساؤلا في الذهن، تساؤلا مباشرا في الذهن، أما في الابتدائي فلا يثير هذا المعنى تساؤلا في الذهن، لكن هناك صلة بينهما، بين ما قبل أداة الاستئناف وما بعدها. لماذا؟ لأنهما يقعان في سورة واحدة ينتظمها موضوع واحد وقضية واحدة ومطالب واحدة، فإذا هناك صلة لكن من وجه آخر أبعد، يعني ينتظمها موضوع السورة، موضوع السياق إلى آخره. أما الاستئناف البياني فهناك سؤال ينقدح في الذهن على الفور فتأتي الإجابة عليه في المعنى الذي بعد أداة الاستئناف. هنا الواو استئناف ابتدائي، لأن قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة من كلمح البصر لا يثير سؤالا جوابه ولقد أهلكنا أشياعكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اللام هنا دخلت على جواب قسم محذوف، يعني هنا قسم محذوف، هنا قسم محذوف ولقد أهلكنا أشياعكم، ففي عنا قسم محذوف، واللام هنا دخلت على جواب القسم لتأكيده، لأن جواب القسم يؤكد باللام أو إن، والعصر إن الإنسان لفي خسر، دخلت على جواب القسم اللي هو الإنسان في خسر. تالله لأكيدن، تالله لأكيدن، قسم أؤكد بأي شيء؟ باللام الداخلة على جواب القسم، تالله لأكيدن أصنامكم. وقد ما شأنها قد؟ قد تفيد التحقيق. إذا قلت أنا قد نجح التلميذ، يعني وقع النجاح منه. إذا قلت قد ينجح التلميذ للتشكيك، فإذا قد إذا دخلت على الماضي أفادت تحقيقا، وهذا الفعل هنا ماضي. ولقد أهلكنا أشياعكم، أهلكنا فعل ماضي، فإذا قد هنا تفيد التحقيق، يعني قطعية الوقوع. طيب لاحظوا الآن يا أخوي، عندنا قسم سلام، يفيد تأكيد الحقيقة، لأنه متى يلجأ الإنسان للقسم؟ متى يلجأ الإنسان للقسم؟ إذا كان السامع ينكر الكلام الذي تتكلم به، أليس كذلك؟ إذا قلت له فلان جاءني البارحة، فإن يعني لمحت في وجهي تشكيكا في هذا الكلام، تقول والله لقد جاءني، تلجأ إلى القسم إذا كان السامع ينكر الحقيقة التي يتكلم بها المتكلم. فالقسم يؤتى به للتأكيد، واللام أتي بها هنا للتأكيد، وقد للتحقيق المؤكد. يعني عندنا ثلاث مؤكدات. ما الهدف؟ الهدف محاصرة النفس بهذه الحقيقة لتذعن لمقتضياتها. لأنه أنت الآن أمام نص متواتر، ما هيك؟ القرآن نص متواتر، صح؟ يعني قطعي الثبوت. الحديث منه ما هو قطعي الثبوت، ومنه من هو ظني الثبوت، صحيح هذا الكلام؟ لا. طيب إذا كان عندك أنت نص قطعي الثبوت، بقي أن ننظر هل هو قطعي الدلالة، دلالة قاطعة، ولا دلالة ظنية. يعني مثلا إذا كان مثلا لوالدك عدة أراض، والدك من أصحاب يعني الأراضي والعقارات، وجاءك عنه أرسل إليك عاملا من عماله مثلا، موظف أنت تعرفه وتثق به، يقول لك اسق الأرض أو اسق الزرع. طب هذا ثقة عندك، فإذا النص الآن قطعي الثبوت، يعني ثبت هذا عن والدك. طيب الأرض عنده عدة أراضي، عنده عدة أراض، الوارد عنده عدة أراض، فلذلك النص نحن نقول قطعي الثبوت، ظني الثبوت، لأنه إحنا ما عرفنا أي أرض سأسقيها. فإذا ليس بالضرورة إذا كان النص قطعي الثبوت أن يكون قطعي الدلالة، ما هيك؟ ولذلك من هنا اختلف علماؤنا في مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب إما أن يطلق على الحيض، وأما أن يطلق على الطهر. طب الله عز وجل يقول المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طب القرء هنا حيض ولا طهر؟ يختلف المعنى. وإذاك اختلف الشافعية والحنفية في مثل هذه الآية. يعني الحنفية مثلا عندهم أن القرء هو الحيض، فإذا طلقها في الطهر فأنها تنتظر الحيضة التي تليه، ثم بعد ذلك تعتد بها، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض. بينما عند الشافعية القرء هو إيش؟ هو الطهر. عند الحنفية القرء هو الحيض، فإذا طلقها في الطهر تنتظر الحيض التي تليه. عند الشافعية القرء هو الطهر، لذلك إذا طلقها في الطهر وبقي له ساعة واحدة يحتسب من العدة. شوف المعنى، يعني اختلفت المدة الزمنية تبعا لاختلاف العلماء في فهم المراد من لفظ القرء. فلذلك هنا لا نقول أنه هو قطعي الثبوت، أنه قرآن قطعي الثبوت متواتر، أليس كذلك؟ لكن هل هو قطعي الدلالة؟ ليس قطعي الدلالة، من هنا اختلف العلماء فيه. ولذلك ليس كل مستدل بالقرآن أو بالحديث نقطع بأن استدلاله صحيح. إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بالضرورة أن يكون قطعي الدلالة على المراد، قد يكون ظني الدلالة. هنا عندنا ثلاث مؤكدات، ولذلك وهو نص متواتر قطعي الثبوت، فإذا هذا المعنى قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذا لا نقاش فيه، هذا لا يختلف فيه اثنان إطلاقا. ولقد أهلكنا يعني وقع هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد لهذه النفس أن تذعن لهذه الحقيقة، لذلك يأتي بكل هذه المؤكدات. لأن النفس لا تذعن إلا بالبينات القاطعة، ولذلك الله عز وجل يقول ولقد همت به، دققوا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان ما هو؟ برهان معروف أنه هو المحاججة التي تكون مقدماتها يقينية قاطعة. البرهان والدليل الذي مقدماته يقينية. يعني يوسف عليه السلام الذي صرفه عن الفحشاء ما هو؟ البرهان، البينات. لما رأى يوسف عليه السلام أن هذه الفاحشة ستضره في الدنيا وفي الآخرة، رأى برهان ربه، صرفه الله عز وجل عن هذه الفاحشة بهذا البرهان. إذن كيف نصرف أنفسنا عن هذه الفواحش؟ بأي شيء؟ بالبراهين، بالبينات القاطعة، بالبينات القاطعة. ونفس الأمر مع سحرة فرعون. يتخيلوا سحرة فرعون كانوا على الشرك والتبعية لفرعون، التبعية والذل لفرعون، نقلتهم البينات إلى الإيمان والتبعية للحق. ماذا قالوا قبل المبارزة مع موسى عليه السلام؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. كانوا يطمعون بأي شيء؟ بمال فرعون وبالحظوة عنده. لكن انظروا ماذا حصل بعد ذلك. بعد أن تبين لهم بالحجة وبالبرهان صدق موسى عليه السلام، ماذا قالوا؟ قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون وموسى. ماذا قال لهم فرعون؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أنا الذي آذن لكم بالإيمان وأنا الذي آذن لكم بالكفر، وما أريكم إلا ما أرى، أنا الذي آذن لكم بالتفكير بالنظر. هذا شأن الفراعنة بتسلطهم على أتباعهم. فإذن لا يحق لك أن تؤمن، أنا الذي أذن لك بالإيمان، فإن أذنت لك بالإيمان تؤمن وإلا فعليك أن تكفر. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ماذا يعني هذا الكلام؟ مؤامرة. اتفقتم مع موسى عليه السلام على هذا الأمر ودبرتموه، هذا أمر دبر بليل. وهذا ماذا يسمى؟ سبق وذكرنا أن هذا يسمى تسييسا، وهذا من إحدى التقنيات التي يستخدمها الجاهليون لمعارضة الأنبياء ومحاربتهم. في عندنا تقنية التسييس وتقنية التوفيد. التوفيد أنه ما تقوله عندما نقول عن الأمم الأخرى، عن الملل الأخرى، أنت تستنسخه استنساخا. وتقنية التسييس لك غرض من هذه الدعوة، لك غرض من هذا الخطاب، ولذلك يستخدمون مثل هذه التقنية. لكن للأسف الشديد اليوم يعني بعض الإسلاميين لوقوعهم أصلا هم ودخولهم في معمعة السياسة لا يحتاجون إلى الجاهلين ليكيدوا لهم بتقنية التسييس، هم أصلا دخلوا فيها، فهم لا يحتاجون أصلا إلى تقنية التسييس ليكيدوا لهم بها. للأسف الشديد، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم، شيء مرعب، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. من الذي يقول هذا الكلام؟ فرعون التاريخ، فرعون موسى يقول هذا الكلام. طيب هل شعر هؤلاء بالرعب؟ شيء مفاجئ، شيء يعني كالصدمة للقارئ، أنه معقول يقول من قال قبل قليل أن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. انظروا ماذا يقولون الآن بعد أن سمعوا التهديد. قالوا لن نؤثرك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انظروا ماذا فعلت بهم البينات، نقلتهم من ضفة إلى ضفة، من واقع إلى واقع. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهذا أثر البينات. البينات تنقل الإنسان من واقع إلى واقع، من حال إلى حال. وأيضا يقول الحق تبارك وتعالى في موضع آخر ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا في سورة البقرة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا الفريق الأول، يعني هذا الموضع يقسم الناس إلى فريقين. فريق يدور حول ذاته، يدور حول هواه، يدور حول أناه، همه أن تنتصر ذاته، أن ينتصر هواه. الفريق الآخر ما هو؟ يقول الله عز وجل في وصفه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من يشري نفسه ابتغاء، يقدم نفسه، يبذل نفسه رخيصة. ما الهدف؟ رضوان الله تبارك وتعالى، غاية غاياته، أمنية أمنياته أن يرضي الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم المقصود به هنا الاستسلام لله، لكن لماذا عبر عنه بالسلم؟ لأن الاستسلام لله تبارك وتعالى هو الذي يحقق السلامة للإنسان دون ما سوى. الإنسان لن ينال مطلب السلامة، مطلب السلامة مطلب كل الناس، كل الناس، المؤمن والكافر، الغني والفقير، لا يتحقق السلم إلا بالاستسلام لله عز وجل. لا يتحقق السلام للإنسان إلا بالاستسلام لله عز وجل. من أجل ذلك اختار الله عز وجل لدينه اسم الإسلام، لأنه أسلم دخل في السلم. لا يسلم الإنسان إلا بالاستسلام لله عز وجل. وإذا قال أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة، يعني إذا أردتم مرضاتي استسلموا لي لتسلموا. من أجل ذلك قال الله رؤوف بالعباد، يعني هو يطلب منكم شيئا اللي هو لمصلحتكم. استسلامكم لي سيعود عليكم بالنفع، سيحقق لكم السلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا الشاهد: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم من بعد ما البينات هي التي تحمل الإنسان أن يكون مراده وغاية غاياته إرضاء الله عز وجل. البينات. فإذا شعرت في نفسك ضعفا في هذا الجانب فهذا يعني أنك ضعيف الاتصال بالبينات، ضعيف الاتصال بالبينات. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، البينات هي التي تخلق هذا الدافع في الإنسان، دافع إرضاء الله، إرضاء الله عز وجل، ودافع الاستسلام لله عز وجل. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز يعني يغار على دينه. إن الله جعل هذا الدين فيك، فإن لم يكن هدفك هو مرضات الله عز وجل والاستسلام لله عز وجل لتسلم مع وجود هذه البينات التي استأمنك الله عز وجل عليها وأمرك أن تبلغها، أن تعمل بها وتبلغها للناس، فاعلموا أن الله عزيز يغار على دينه، حكيم، يضع الشيء في موضعه. هذا تهديد بالاستبدال، هذا تهديد بالاستبدال، لأن الله عز وجل يقول في موضع آخر: وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يذكرهم باليوم الآخر. من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعودوا إلى التمسك بالبينات. ثم يقول بعدها: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل، هذه نعمة. ولذلك امتن الله عز وجل على عيسى بن مريم بهذا الأمر: وأتينا عيسى بن مريم البينات. لأنه بالبينات يسعد الإنسان في الدنيا ويسعد في الآخرة. البينات هي التي تحجز الإنسان عما يضره ويريده المهالك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يا نعمة، سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومع ذلك أعرضوا عنها، فكان هذا مصيرهم. ولقد أهلكنا أشياعكم. فإذا هذه المؤكدات الهدف منها محاصرة النفس لتذعن للحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ هي ما يأتي الآن: أهلكنا. ما معنى أهلكنا؟ في لغة العرب تسمى الأرض الجدبة، الجدبة، الأرض الجدبة التي لا شيء فيها، وإن كان فيها شيء من الماء لكن ليس فيها زرع، هلكون، تسمى هلكون. والهالك من السحاب هو الذي يصب المطر ثم ينقطع فلا يعود فيه مطر، هذا الهالك من السحاب. ولذلك السلام عليكم، الإهلاك أعم من الإعدام، الإهلاك أعم من الإعدام، لأن الإهلاك قد يكون إعداما، الإعدام نقيض الإيجاد، وقد لا يكون إعداما، قد يكون بنقض البنية، بنية الشيء، ليس بالضرورة يكون إعداما. الله عز وجل قد يهلك القوم فتبقى أبدانهم في الأرض، ينزل بهم العذاب فتبقى أبدانهم وتبقى قصورهم المهدمة وبئرهم المعطلة وحدائقهم المخربة، والله عز وجل بمقدوره أن يعدم هذا كله بأن لا يكون له وجود إطلاقا ولا أثر. فإذن الإيجاد الإهلاك أعم من الإعدام. يعني إذا افترضنا أنه يعني مصادق أو ما يصدق عليه أنه إهلاك هو مجموعة مثلا مثلا السلام عليكم وبركاته، وما يصدق عليه أنه إعدام هو مثلا مجموعة ثانية مثلا ب، يعني بالتعبير الرياضي شو بنقول؟ بنقول ب انكلودون انه كل إعدام هو إهلاك، ولكن لا ينعكس، لأنه قد يكون إهلاك ولا يكون إعدام، يعني بعض الإهلاك ليس بإعدام، فهو أعم، الإهلاك أعم من الإعدام، قد يكون بنقض البنية، ولذلك يقول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب هم أهلكوا أنفسهم أعدموها، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينهون عن القرآن وينأون ويبعدون أنفسهم والناس عن القرآن عن الوحي، لكن هذا الفعل منهم إهلاك لهذه النفس. لماذا أهلك لهذه النفس؟ لأن الله عز وجل يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار الظالمون. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والتعامل الخاطئ مع الأشياء، تعاملهم الخاطئ مع الوحي بأن ابتعدوا عنه وصدوا عنه سيزيدهم خسرانا. فإذا التعامل مع الوحي، إذا كان على هذا النحو يضر بالإنسان. ويقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فإذا أنت عندما تأتيك البينات فتعارضها، لا تستسلم لها، تقدم أناك، تقدم ذاتك، تقدم هواك عليها، هذا يتسبب لك بضرر. ما هو؟ تخريب أدوات العلم عندك. الله يختم على هذه الأدوات، يعني هذا العقل الذي وهبك الله عز وجل إياه لا تستطيع بعد ذلك أن تستخدمه على نحو يفيدك في سعادتك الأبدية. ولذلك يقول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. الله هو الذي سيصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، لأنه بسبب أي شيء؟ بسبب كبرهم، لأنه عرضت عليهم البينات فتأبوا عليها، فالنتيجة ما هي؟ نتيجة ما هي؟ صم بكم عمي، أن يختم الله على أدوات علمهم، فهذا أهلاك. تخيل أنت إنسان يعيش في هذه الدنيا، وعلة وجود الإنسان في هذه الدنيا ما هي؟ هي تحقيق العبادة، أليس كذلك؟ أن تتوقف على هذا سعادته في الدنيا وفي الآخرة. تخيل أنت إنسان تخربت أدوات علمه، فلم يعد باستطاعته أن يحقق علة وجوده، ما عاد يستطيع أن يحقق علة وجوده، لأن الإنسان يحتاج هذه الأدوات ليحقق علة وجوده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا الإنسان يحتاج هذه الأدوات ليشكر الله عز وجل، أصبح الإنسان لا قيمة له. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم. الإنسان خلق وأوجد في هذه الدنيا لعلة، أن يشكر الله عز وجل وأن يتصل بالله. إذا خربت أدوات العلم عندك لا تستطيع بعد ذلك أن تشكر الله، لا تستطيع أن تحقق علة وجودك، ففقدت قيمتك. وذلك ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء. أنت الآن إذا اشتريت شيئا من السوق، مصباح كهربائي فخرب ويأست يعني في في أصل في فيما يتعلق بإصلاحه، لم يعني يعني لم يعد بمقدورك أن تصلحه، وطفت به على من يعني على المحلات اللي تصلح مثل هذه الأجهزة، وكلهم اعتذروا عن ذلك. ماذا تفعل بهذا الجهاز؟ ماذا تفعل به؟ تعمد إليه وترميه في سلة المهملات، لم يعد له قيمة. أنت اقتنيته لهدف لعلة، فقد علته، فقد قيمته، لم يعد يستطيع أن يحقق العلة ففقد قيمته. فالإنسان نفس الشيء، الإنسان إذا لم يعد باستطاعته أن يحقق علة وجوده فقد قيمته وسقط من عين الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. فإذا ولقد أهلكنا أشياعكم. أشياعكم ما معنى أشياعكم؟ الأشياع في لغة العرب إما تطلق على معنيين. المعنى الأول من يشابهكم، أمثالكم، أشباهكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشباهكم، أمثالكم. ولذلك قالوا في اللغة هذا شيع هذا، أي مثله. لكن أمثالكم، أشباهكم، إما من حيث الانتساب لآل أو قوم أو قومية أو أرض، أو بالانتساب إلى فكرة واحدة وقضية واحدة، أشباهكم وأمثالكم. ولذلك الله عز وجل يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. من الذي دخل؟ موسى عليه السلام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته. لماذا من شيعته؟ لأنه من بني إسرائيل، موسى من بني إسرائيل، وهذا الرجل من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، هذا قبطي، هذا من عدوه. في ذلك الوقت كان بني إسرائيل مضطهدين، يضطهدهم القبط وآل فرعون. هذا من شيعته، يعني ينتسب إلى ذات القوم، وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال فوكزه موسى، يعني لا يريد قتله، لكن موسى عليه السلام كان يتمتع بقوة بدنية هائلة، فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. الغريب أن موسى عليه السلام في ذلك الوقت لم يكن قد بعث، يعني لم يكن نبيا في ذلك الوقت. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. لماذا؟ لأنه حمية جاهلية، فقط لأنه من شيعتي، فقط لأنه من عائلتي، فقط لأنه من آلي، استغاث بي فنصرته، فهذا عده حمية جاهلية، وعده من عمل الشيطان. لأن الشيطان ماذا يفعل؟ يلهب الغرائز. الشيطان دأبه أن يلهب الغرائز والحميات والعصبيات. فموسى عليه السلام قبل البعثة اهتدى إلى أن هذا من أبطل الباطل، وهذا باطل بالبداهة، فقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. شوف تعطش الأنبياء للحق حتى قبل البعثة، قبل البعثة، لأن الأنبياء اهتدوا بالفطرة إلى الحق وبالعقل إلى الحق. والفطرة والعقل، الإنسان الله عز وجل زود الإنسان بالفطرة وبالعقل، وبالفطرة وبالعقل يستطيع الإنسان يصل الحق، لكن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بهذا، لأنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رحمة من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية قبل الدعوة هل كان على ما كان عليه الوثنيون والجاهلون في ذلك الوقت؟ أبدا، لم يكن أكل اللحم، لأنه يذبح على غير اسم الله، لم يكن يشاركهم في ضلالهم وباطلهم، ولذلك لجأ إلى الغار. وفي قوله تعالى ورفعنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قال في بعض المعاني التي ذكرها العلماء قالوا الوزر هنا حياؤه من الله، حياؤه من الله، أنه لا يعرف مراده، كل شيء في هذا الوجود يدل على الله عز وجل، هو متشوق إلى طاعة الله، متشوق إلى أن يفعل ما يريده الله، لكنه لا يجده. فهذا كان وزرا أنقض ظهره، فكيف رفعه الله عز وجل عنه؟ بالوحي. فموسى عليه السلام هنا اهتدى بفطرته وبالعقل إلى قبح هذا الفعل، إنه والله هذا لمجرد أنه يشايعني في العائلة وفي الآل وفي القوم، إذا استغاثني أغيثه، ما يدريني لعله هو المخطئ، لعله هو المخطئ. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أتباعكم مناصروكم، شيعة الرجل هم من يناصره، من يحمل قضيته، من يتابعه على ما يدعو الناس إليه. ولذلك شوف الله عز وجل ماذا يقول، يقول وإن من شيعته لإبراهيم، إن من شيعته الكلام عمن عن نوح عليه السلام، يعني هذا الضمير، هذا الضمير الجر المتصل هذا يرجع إلى نوح، لأنه قبلها يتحدث الله عز وجل في سورة الصفات عن نوح عليه السلام. قال وإن من شيعته، يعني من شيعة نوح، من أتباع نوح عليه السلام، وإن من شيعته لإبراهيم، يعني ليس المقصود أنه هو كان من عائلة واحدة أو من آل واحدة، لا، وإنما المقصود وأن من شيعته شايعه على قضيته، مشى على دربه، حمل رسالته، حمل رسالة نوح. والدليل ما أتي بعدها، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني حين جاء ربه بقلب سليم هو مشايع لنوح عليه السلام، حين جاء ربه بقلب سليم هو مشايع لنوح عليه السلام. فإذا كيف نشايع الأنبياء نحن اليوم؟ كيف نكون من شيعة الأنبياء؟ كيف ننصر الأنبياء؟ إذا جئنا بقلب سليم، سليم من أي شيء؟ سليم من التعلق بغير الله، وسليم من البغضاء، وسليم من الحقد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي عند الترمذي، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا حديث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا البغضاء تحلق الدين، لذلك من كان في قلبه بغضاء على أخيه فعليه أن ينتبه وأن يحذر، وأن يفعل كل ما باستطاعته أن يفعله من أجل أن ينتزع هذه البغضاء من قلبه، وإلا هذه البغضاء حالقة كالمقص تحلق الدين، يعني أمر خطير ليس أمرا سهلا. فإذا إذا أردنا أن نكون من شيعة الأنبياء، أن نكون ممن يناصر الأنبياء، فعلينا أن نأتي بقلب سليم من التعلق بغير الله، هكذا نكون من شيعة الأنبياء، من التعلق بغير الله ومن البغضاء. طيب كيف نفعل ذلك؟ إن وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لقومه، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا دون الله، أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فإذا كيف نسلم القلب؟ كيف يسلم القلب؟ ما الطريقة؟ لأن بعض الناس يظن أنه تسليم القلب يكون بالاعتكاف في المنزل وتزكية النفس واعتزال الناس، لا، ليس هكذا، ليست هذه الطريقة القرآنية. الطريقة القرآنية ليسلم قلبك أن تحمل دعوة الله عز وجل إلى الناس، أن تتحرك دعويا بين الناس. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أن تدعو الناس إلى الله عز وجل، أن لا يريدوا إلا وجه الله عز وجل، أن لا يتعلقوا إلا بالله، أن لا يلتفتوا إلا إلى الله، لأن الواقع والحقيقة أن الالتفات لغير الله عبث، والتعلق بغير الله جنون لا قيمة له. فإذا كيف يسلم قلبي؟ ليس بالجلوس بالمنزل وحفظ المتون والمطولات، لا لا لا، هو بالحركة الدعوية. الله يمتن علي بسلامة القلب. القلب ملك من؟ ليس ملكك، القلب بيد الله عز وجل، وهذه سنة تسليم القلب. لذلك بعض الإخوة سمعنا ذلك سابقا يقول إنه والله نحن الآن فرضنا أن نلتزم المنازل وأن نزكي أنفسنا قبل أن نخرج دعوة الناس، كيف ندعو الناس ونفوسنا غير مزكاة؟ هذا مفهوم معارض للقرآن، لأن المفهوم القرآني هو أنك إذا أردت أن تزكي نفسك فعليك أن تحمل دعوة الله، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة ما اعتزل مع أصحابه في الغار ليزكي نفوسهم، وبعد ذلك ينقلهم إلى ميادين الدعوة ومخاطبة الناس ومخالطتهم. لا، منذ اللحظة الأولى كل من يلتحق بمحمد بن عبد الله يصير داعية إلى الله عز وجل. شوف هذا الأعراب الذي جاء من يعني من بلاد بعيدة وسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام، ماذا قال في آخر الحديث؟ قال وأنا رسول من ورائي من قومي، ضمام بن ثعلبة، وأنا رسول من ورائي من قومي. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، ما كلفه بهذا الأمر تكليفا لفظيا مباشرا يدل عليه الحديث، لكن ضمام فهم من جوهر هذه الدعوة أن مقتضاها أن تصير داعية إلى الله عز وجل، لأنه هذه حقائق، حقائق. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة ماذا فعل؟ وقف على الصفا، ماذا قال؟ وقف ونادى الناس وقال أرأيتم لو أني أنذرتكم أن وراء هذا الجبل عدوا سيدهمكم، أكنتم مصدقي؟ الداعية إلى الله عز وجل هو منذر، هو قد رأى الخطر، رأى الخطر الذي يحيق بالناس فتحرك رحمة بهم ليحذرهم هذا الخطر. لكن ذلك لا يقال أنه والله في مثل هذه القضية أنه نحن نجلس في البيوت ونزكي أنفسنا ثم بعد ذلك نخرج إلى الناس، لا، تحمل هذه الدعوة منذ اللحظة الأولى، حركتك بهذه الدعوة، خطابك مع الناس هو الذي يتسبب بتزكية نفسك، هو الذي يتسبب لك بتسليم قلبك. فإذن عندنا معنيان، المعنى الأول أشباهكم وأمثالكم، والمعنى الثاني ما هو؟ هو أتباعكم ومناصروكم. طيب هنا سؤال، سؤال، الله عز وجل يقول ولقد أهلكنا أشياعكم. طيب الشيعة هم السابق ولا اللاحق؟ الشيعة هم السابق ولا اللاحق؟ الشيعة هم اللاحق، هم التابع ولا المتبوع؟ هم التابع. طيب هنا يقول أشياعكم، يعني كأنه جعلهم هم المتبوع وهؤلاء هم التابع. طب ما هؤلاء قبلهم، الكلام عن من؟ عن قوم نوح وعن قوم عاد وقوم ثمود. يريد الله عز وجل أن يبين لنا شيئا، أنه بلغ صلف هؤلاء واستكبار هؤلاء وطغيان هؤلاء ومستوى رفضهم للحق مبلغا أنهم حتى مع أنهم هم اللاحقون وليسوا السابقين، تفوقوا على من كان قبلهم فصاروا بمثابة التابع وهؤلاء هم المتبوع، أو صاروا بمثابة المتبوعين وهؤلاء هم التابعون لهم. يتفوقوا عليهم في الطغيان، تفوقوا عليهم في الاستكبار وفي رفض الحق ومحاربته. ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني بلغتم ما لم يبلغه الأوائل. طيب حتى لا أطيل عليكم أكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت، إن شاء الله نستأنف في الأسبوع القادم. لا أدري إن كان بعض الإخوة عنده شيء قبل أن نختم الجلسة. عندك شيء يا أخ محمد؟ أخوان عندهم شيء؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.